بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع في سلسلة الدروس التي نرد فيها على الشبهات التي تلصق بكتاب الله سبحانه وتعالى. الآن نبدأ فنصغي إلى شبهة أخرى من الشبهات التي تختلق وتلصق بكتاب الله سبحانه وتعالى. هنالك محطات تبشيرية كثيرة، إذاعية وتلفزيونية. بعض هذه المحطات يقول قائله إن المسلم في صلاته يقول: اهدنا الصراط المستقيم. ما من مسلم إلا ويخاطب الله بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا يدل على أن المسلم لم يصل بعد إلى الصراط المستقيم، ولم يعرفه بعد، إذ لو عرف ما هو الصراط المستقيم لتمسك به، ولو عرفه وتمسك به لا يحتاج إلى أن يقول كل يوم 5 مرات اهدنا الصراط المستقيم. فهذا الكلام الموجود في القرآن نص صريح واضح على أن المسلمين لم يصلوا بعد إلى الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو ما يقوله بولس الرسول، هو ما يقوله كذا، هو نعم. ومن هنا يحاولون أن يجذبوا عقول الفئة الساذجة ذات الثقافة البسيطة من المسلمين، يعني لعل فيهم من يقول: صحيح والله فعلا، لماذا نقول اهدنا الصراط المستقيم إذا كنا قد عرفنا الصراط المستقيم؟ هذه واحدة أيضا من الشبهات التي تتكرر على أسماع المسلمين. ونحن أيها الإخوة نقول يعني بين قوسين، كنا في غنى عن أن نلتفت إلى مثل هذا الكلام، هو كلام ساقط عن الاعتبار، ولا نثير نقاشا في هذا الموضوع. لكن عندما يريد الحاقدون أن يستعملوا الدجل وأن يستعملوا الأكاذيب من أجل إدخال الريبة في عقول المسلمين وبعث زلزال في عقائدهم، نحن مضطرون أن ندافع عن معتقداتنا وأن نبين الحق لا أكثر، لا نزيد على ذلك. الآن ما هو الرد على هذا اللغو الباطل؟ نعم، عندنا 3 أجوبة، كل واحد منهما كاف واف في تمزيق هذه الشبهة. أولا كمقدمة، الهداية التي يتحدث عنها كتاب الله عز وجل قسمان، يعني هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، الهداية الثانية هداية توفيق وجذب. هداية توفيق وأخذ. أما النوع الأول من الهداية وهي هداية الإرشاد، فإن الله سبحانه وتعالى قد متع بها كل المكلفين، يعني كل الراشدين البالغين متعوا بهذه الهداية، يعني عندما متعهم بالعقل وعندما أرسل إليهم الرسل والأنبياء وأنزل إلينا هذا الكتاب المنزل، نعم هذه الهداية هداية الإرشاد تحققت للملحد والفاجر والمؤمن والفاسق، كلهم الباري عز وجل دلهم على الصراط المستقيم. النوع الثاني من الهداية هي هداية التوفيق. نعم هداية التوفيق، هنالك فعلا أناس هدوا إلى الله عز وجل، يعني الباري حبب إليهم الإيمان، زينه في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وهنالك أناس لم يحبب الله إليهم الإيمان ولم يزينه في قلوبهم ولم يكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. وقد ذكرت لكم قبل درس أن هذا أيضا ليس أمرا عشوائيا، هنالك أناس يستحقون هذا المكرمة من الله، هذا التوفيق وفقهم، وهنالك أناس لا يستحقون هذه المكرمة. من هم؟ المستكبرون على الله سبحانه وتعالى. طيب هذه مقدمة لابد من بيانها. الآن أول جواب نقول، من قال لكم لهؤلاء الذين يختلقون هذه الشبهة، من قال لكم إن هداية الله سبحانه وتعالى؟ الآن نحن نتكلم عن القسم الأول ولا الثاني؟ الثاني. القسم الأول كل الناس أرشدوا إلى الحق وبعدين هم أحرار يختارون أو لا يختارون. نحن نتكلم الآن عن القسم الثاني الذين حبب الله إليهم الإيمان، زينه في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. نعم من قال إن هذه الهداية التي يكرم الله عز وجل بها العبد تتحقق في لحظة واحدة، ثم إن العناية الإلهية تتركه، نعم ومن ثم فهو نعم بهذه الطاقة من الهداية التي أدخلت في لحظة واحدة أو في دقيقة واحدة أو في ساعة واحدة في كيانه، هذه طاقة هي التي تعمل عملها ومن ثم يستمر في الهداية إلى آخر حياته. هؤلاء ربما يتصورون الأمر هكذا، لا، يعني الهداية ما هي عبارة عن شاحن كالشاحن البطارية يعني الذي تجهز به جهازا ما، وإذا هو يشتغل تتركه وضعت في هذا الشاحن وخلاص، طالما الشاحن طاقته موجودة يؤدي عمله يتحرك إلى آخره. هل الهداية التي يكرم الله بها العبد عبارة عن شاحن يضعه في كيانه ثم إن الله يتخلى عنه ومن ثم فإن هذا الشاحن يسيره في طريق الرشد ويبعده عن طريق الردى وعن طريق الضلال، نعم ويشرح صدره للهداية؟ هل الأمر هكذا؟ لا، الهداية التي يكرم الله عز وجل بها العبد هداية التوفيق، يعني مثاله مثل الحياة، مثل العافية، نعم مثل الصحة، مثل القوة. الباري سبحانه وتعالى يكرم بكل ذلك العبد لحظة فلحظة، يعني الباري عز وجل أكرمك بالحياة، هل عندما أكرمك بالحياة تخلى عنك، والحياة عبارة عن ما يشبه هذا الشاحن الذي نضعه في الأجهزة. نعم، وأنت لحالك بقى صرت عم تتصرف كإنسان حي؟ لا، قلنا في دروس العقيدة أن الله عز وجل لحظة فلحظة يمدك بالحياة. ولو أن رعاية الباري انقطعت عنك لحظة واحدة أنت لا شيء. ذكرنا هذا. طيب، كذلك العافية، الباري سبحانه وتعالى الآن متعك بالعافية، لكن هل عندما متعك بالعافية أصبحت تملك الضمان أن تتمتع بهذه العافية إلى ما شاء الله؟ لا. كذلك العافية لحظة فلحظة يمدك الله عز وجل بها، وعندما يتخلى الله عز وجل عنك إذا بهذه العافية تحولت إلى النقيض. لذلك لا، نحن أيضا دائما نقول اللهم متعنا بالعافية التامة ما أحييتنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية التامة. طبعا نحن لما عم نسأل هالسؤال نحن معافين. نعم، لكن ما معنى ذلك؟ يا رب لا تقطع عنا مدد عافيتك، لا تقطع عنا مدد حمايتك، هذا معنى. فالهداية كذلك، رب رجل هداه الله عز وجل لبضعة أيام ثم إنه ارتكب في جنب الله عز وجل معصية كبيرة، نعم، ولم يبالي بها واستخف بها، واضح كيف؟ الباري عز وجل غضب عليه واسترد هذه الهداية منه وزجه في الضلال. بيصير ولا ما بيصير؟ مثل العافية، مثل القوة، مثل الحياة. نعم، فنحن عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم، ما معنى هذا السؤال؟ يعني يا رب أكرمتنا بالهداية، أبقي نعمة هذه الهداية إلينا، لا تقطع عنا نعمة هذه الهداية. كما تقول يا رب عافني وأنت معافى، كما تقول يا رب احمني وأنت محمي. هل هذا الكلام واضح أيها الإخوة؟ إذن فنحن كعبيد لله عز وجل معرضون في كل لحظة أن يزجنا الله في تيه بسبب، ما في أكثر من أسباب. يعني الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن، نعم، إذا عصى الله تكون معصيته في شعوره كأنه جبل التصق بصدره، أما المنافق فالمعصية مثل ذباب حط على أنفه أطاره هكذا وانتهى الإشكال. فرب رجل يستخف بالمعاصي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يستخف بالمعاصي، فالباري عز وجل يحيل هدايته إلى إضلال. لذلك نحن ينبغي أن نسأل الله دائما يا رب اهدنا الصراط المستقيم، يعني لا تتخلى عنا، يعني أبقي هدايتك لنا. كما نسأله، يعني كمان إذا واحد كان على طريقة هؤلاء المبشرين الذين يعني ينعقون بكلماتهم هذه، نعم، كمان إذا واحد قال يا ربي متعنا بالعافية التامة ما نتأصبح مريض، أصبح مو معافى، هي معنى كلام؟ لا، يعني أبقي علينا نعمة العافية، أبقي علينا نعمة الحياة، أبقي علينا نعمة القوة، أبقي علينا نعمة العقل والذاكرة، هذا معنى كلامنا. نعم. طيب، الشيء الثاني، جواب ثاني، نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم ليست أيها الإخوة محصورة في الارتباط بكتاب الله والانضباط بسنة رسول الله والتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية، هذا عبارة عن هداية، لكن الهداية إلى الصراط المستقيم ليست محصورة فقط في التمسك بكتاب الله والتمسك بسنة رسول الله والتمسك بأحكام الشريعة، لا، كل يوم تأتيك مشكلات، أمور محيرة، لا تعلم ما هو المنهج الأمثل الذي يرضي الله عز وجل والذي ينبغي أن تفعله، أين يكمن صراط الله عز وجل في هذه المشكلة التي داهمتك، مشاكل اقتصادية، مشاكل أمنية، الآن نحن معرضون، نعم كثير مصائب تتعلق بعلاقة الإنسان مع زوجته، مع أولاده، مع أسرته، مع أصدقائه، مع شركائه. طيب، يحار، يريد أن يسلك المسلك الذي يرضي الله ولكنه لا يستبين ذلك، فماذا يصنع؟ يقول: يا رب اهدني الصراط المستقيم، يعني اهدني إلى النهج المستقيم الذي يرضيك في هذه المسألة، أنا حائر. هذا أمر معروف، يعني إنسان يكون من أصلح الصالحين، من أكثر المتقربين إلى الله، من العلماء، لكن وهو ملتزم لله الحمد، مستقيم على صراط الله، يعني على الانضباط بأوامر الله، الانضباط بسنة رسول الله، الانضباط بأحكام الشريعة، لكن الرجل وقع في مأزق بعلاقة مع جيران له، وقع في مأزق بعلاقة مع أناس مسؤولين مثلا، وقع في مأزق مع أهله، زوجه، أولاده، واحتار كيف يتخلص من هذا المأزق بالطريقة التي لا تغضب الله عليه، ماذا يصنع؟ يسأل الله، يقول: يا رب اهدني الصراط المستقيم. فعندما نحن في صلاتنا نقول اهدنا الصراط المستقيم، نحن نسأله عز وجل أن لا يزجنا في التيه، لا يزجنا في الحيرة، في الضلال، وأن يدلنا دائما إذا وقعنا في مشكلة في أي مسألة، يعني أن يدلنا على ما يرضيه، وأن يكرمنا بالطريق السليم الذي يرضيه. والطريق السليم الذي يرضيه ما هو؟ هو ما يسميه الباري عز وجل الصراط المستقيم. طيب، لماذا سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الاستخارة؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الاستخارة في أموره كلها، هكذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، كلها، يعني يصلي ركعتين ويسأل الله أن يهديه في هذا الأمر إلى ما يرضيه، يعني إلى الصراط المستقيم. لماذا؟ لأن هنالك أمورا تفاجئك لا تعلم أهي خير أم شر. دعيت إلى سفر، دعيت إلى شركة تجارية، دعيت إلى وظيفة، وأنت لا تعلم هل هذا الذي دعيت إليه تكمن فيه مرضاة الله أو يكمن فيه سخط الله. كثيرا ما تكون مثل غائمة مواضحة في أمور معاصي مكشوفة، ما في داعي إنسان يستخير الله في معصية معصية، لكن في أمور هي الآن ليست محرمة لكن لا تدري العاقبة، لا تدري المآل، وأنت لا تعلم الغيب، فتصلي صلاة الاستخارة وتدعو الله بما كان يدعو به رسول الله. ما معنى هذا الدعاء؟ يعني أنك تقول: يا رب اهدنا الصراط المستقيم في هذا الأمر الذي أنا بصدده. إذن نحن عندما نقول دائما اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، نحن نسأله أن يثبتنا أولا، هذا هو الجواب، على الهداية التي أكرمنا بها، ثانيا أن يدلنا على الطريق الأمثل عندما نجدنا أمام عدة طرق، مفترقات طرق، ولا نعلم أيها الطريق السديد أيها الطريق السليم الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث نقول لهم بقطع النظر عن الجواب الأول والجواب الثاني، أنتم التقطتم آية واحدة في القرآن في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. الباري علام الغيوب، نعم، قطع ألسنتكم المتخرصة وأجاب عن هذا. الباري سبحانه وتعالى في أكثر من موضع، من ذلك في أواخر سورة الأنعام لخص لنا الأوامر التي خاطبنا الله بها والنواهي التي حذرنا منها، يعني كليات الإسلام، الخطوط العريضة من الإسلام لخصها لنا في طائفة من القوائم الواجبات، قائمة الواجبات والمحرمات، وآخر سؤال قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. إذن القرآن دلنا على الصراط المستقيم ولا لا؟ الصراط المستقيم عندهم محل ما هن عم يدلون عليه؟ لا، القرآن عم يشحوا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. بعدين شو قال؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سبحان الله، هذا الكلام ألجم أفواه هؤلاء المتخرصين، هؤلاء الذين يقول نعم شوفوا شوفوا هي قرآنكم عم يقول اهدنا الصراط المستقيم، يا رب اهدنا نحن عم ندور عليه والله ما بنعرف وينه، اهدنا الصراط المستقيم، معناتها لسه ما شفتوا، تعالوا ندلكم صراط المستقيم هو كذا وكذا وكذا وكذا. رب العالمين سكر عليهم الطريق لما أسمعنا هذه القائمة من الواجبات والمحرمات، نعم، بآخر شوال قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، أعكم تسمعوا كلام هدول، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. ثم زاد الأمر بيانا فقال: فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل جمع سبيل، والسبيل هو اللي بيسموه الفلاحين أو هدول المدق، بيكون بين انت طالع على الجبل في طريق رسمي، وفي عن يمين الطريق الرسمي عن يسار الطريق الرسمي طريق فرعي يسموه مدق، ضيق جدا جدا، طريق تمشي فيه 100 متر 200 متر ما بتلاقي غير ضاع، ما عاد فيه. هذا هو السبيل. نعم، فالباري عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما، صراط واضحا، هذا هو. كنت تسمعوا اللي بيقولكم تعوا لنقولكم الله من لسه ما بين لكم صراط المستقيم، صراط المستقيم نحن بندلكم عليه، لا 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 لا، ربنا عز وجل دلنا عليه وشرح لنا اياه واوضح مبادئه. اي نعم، ثم قال: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل يعني المدقات الضيقة، تمشي فيه شوي بعدين بتضيع، لا بتقدر ترجع ولا بتقدر تواصل. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يعني عن الصراط المستقيم ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. النبي عليه الصلاة والسلام ورد في الصحيح كان يفسر هذه الآية أخذ نعم عصا وخط خطين عريضين وأشار إلى ما بينهما قال هذا هو الصراط المستقيم يعني طريق مثل أوتوستراد عريض ثم خط عن يمين هذا طريق وعن يسار خطوطا متعرجة خطوط قال وهذه السبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه يعني تتفرع عن هذا الصراط المستقيم بيقول لك تعال هل هو بيعمل حالة أنه عم يدلك نعم هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن عندما أيها الإخوة نرد على هذه الشبه وأمثالها نرد عليها ضمن حدود معينة فقط من أجل أن نزيل الغبش الذي يحاول أن يضعه هؤلاء الناس في أذهان بعض المسلمين أصحاب الثقافة المحدودة أملا في أن تهتز عقيدتهم أو أن تدخل الريبة في قلوبهم ونقف عند هذا الحد وليس لنا بعد ذلك غرض في أن نوجه سهام النقد أو الاستخفاف أو الاستهزاء إلى عقائد الآخرين أبدا. نحن لا نفعل ذلك لا نفعل ما يفعل كما يفعل أولئك الآخرون لكن نحن عندما نجد من يحاول أن يلحق شبهة في كتاب ربنا في ديننا نضع هذه الشبهة لابد في ميزان العلم دائما يعني لا نتعامل مع هذه الشبهة بعصبية لا نتعامل مع هذه الشبهة بحنق لا نتعامل مع هذه الشبهة بغيظ لا ليس هذا شأننا الذي يفعل ذلك هو الذي لا يملك الحجة العلمية لا نحن نملك الحجة العلمية ولذلك نضع هذه الشبهة وأمثالها في ميزان الرؤية العلمية ونناقشها لو كانت حق نأخذ فيها ولكننا عندما نناقشها يظهر سخفها ويظهر بطلانها ويستبين أنهم هم أنفسهم يعلمون الحق لكنهم يصطنعون هذه الشبهة أملا في بعث الريبة في قلوب المسلمين فإذا رددنا هذه الشبهة وقفنا عند هذا الحد. نعم نحن شعارنا ومبدأنا تنفيذ قول الله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. نعم فنحن نسير على هذا المنوال. هل سمعتم أو رأيتم قناة فضائية أو إذاعة سمعية تضع عقائد الآخرين في ميزان السخرية في ميزان الاستهزاء أبدا لا نفعل ذلك. نحن إن فعلنا هذا أسأنا إلى ديننا إن فعلنا هذا أسأنا إلى قرآننا. نعم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. نعم الباري عز وجل علمنا أسلوب المناقشة. نعم لكن عندما نجد من يختلق الشبهات ويلصقها بالقرآن لابد أن نضع هذه الشبهة في الميزان ونناقشها نرد عليها ردا علميا هذا شيء وأما أن نفعل ما يفعله أولئك بقرآننا شيء آخر. يعني ما أظن إطلاقا أنكم رأيتم أو سمعتم ولن تسمعوا ولن تروا يوما ما عالما من علماء المسلمين يضع مثلا الإنجيل أو التوراة أمامه ثم يقرأه ساخرا به مستهزئا به مستخفا مستحيل. نحن ليس هذا دأبنا بشكل من الأشكال لا فيما مضى ولا الآن ولا في المستقبل. لكن هذا هم يفعلونه، هم يفعلونه، وفعلهم لا يبرر إطلاقا أن نقلدهم في ذلك. البعض من المسلمين يعني يرون أنه لا، إلا من ظلم، هؤلاء ظلموا، نحن أيضا نكيل الصاع صاعين. كلمة نكيل الصاع صاعين إلى معنى سليم ولا معنى باطل؟ تكيل الصاع صاعين بأن تبرز الدليل العلمي الذي يبطل هذه الشبهة ويزيد السامعين ثقة بدينهم، يزيد السامعين يقينا بإسلامهم، هذا معنى سليم لكيل الصاع صاعين. أما أن تقول إنهم يستخفون بقرآننا، سنستخف نحن بكتابهم، نعم، ضعف ما يستخفون، لا 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 لا، هذا ليس لك ذلك. ربنا ما أعطانا هذه الرؤية، وما يعني فتح أمامنا هذا المجال بشكل من الأشكال. هل سمعتم المصطفى صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ أبدا. هل بلغكم أن أحدا من الدعاة إلى الله منذ عهد النبوة إلى أبدا؟ نعم في، لكن هؤلاء منحرفوا. نعم هؤلاء الذين يفعلون ذلك نحن لا نؤيدهم ونرفض، نعم، نهجهم. وهذا الذي أقوله لا أقصد به أبدا يعني أن نتجمل أمام أولئك الناس ونقول لهم انظروا كيف أننا نحن جماعة أوادم، أنتم خليكم مثلنا، لا تجوا تتهجموا على قرآننا، لا يصطفلوا. نحن نقول هذا مبدأنا، أما هم فليفعلوا ما طاب لهم أن يفعلوا، ودين الله عز وجل لا يمكن أن ينال منه أي إنسان منالا بشكل من الأشكال إطلاقا. يعني كل ما يثيره هؤلاء الناس من أوساخ وأتربة يريدون أن يلصقوها بالقرآن، والله لن ترتد إلا عليهم. وهذا ما يحصل. يعني أنا قلت مرة إن هذا الموقف، النزاعات أيها الإخوة التي تحاول أن تحطم العقيدة الإسلامية كثيرة جدا جدا، السمعية والبصرية والأموال التي تنفق على ذلك تكاد النيران لا تأكلها. نعم أقوى دولة من الدول لا تكاد ميزانيتها تصل إلى هذا المبلغ. لماذا؟ لأنها حركة مذبوح كما قلت مرة. الإسلام عم ينتشر كانتشار النار في الهشيم في ربوع الغرب. هذا الذي يرونه يدفعهم إلى أن يسلكوا طرق عشوائية من أجل الصد والرد ومن أجل فعل ما يستطيعون أن يفعلوه لخنق الإسلام، من ناحية إثارة الشبهات، من ناحية يعني تطاول على رسول الله بصور يعني هذه السخرية إلى آخر ما، كلها عبارة عن شعور من الغيظ يحاولون أن ينفثوه، يحاولون أن يتخلصوا من غيظهم بهذه الطريقة. نحن نقول نسأل الله أن يشفي غيظهم بالهداية، أحسن طريقة أنه غيظهم يزول الهداية، إذا الله هداهم الغيظ بروح، ما عدا ذلك والله الغيظ بتم. نعم. وهذا الدين ليس اختراع إنسان، لو اختراع إنسان، لو اختراع جماعة، حزب، دولة، كان من زمان قضي على الإسلام، لكنه شرعة مولاه، شرعة الخالق سبحانه وتعالى، شرعة ربنا سبحانه وتعالى، وهو الذي قضى بأن تبقى هذه الشرعة إلى قيام الساعة. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم. لذلك أنا أقول وكثيرا ما نجد أناسا يعني تهتاج أعصابهم لثورة، لعمل شيء، لا, 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 لا تفعلوا شيئا، لكن قوموا برسالتكم، التي شرفكم الله بها. رسالتنا تعريف الناس بالإسلام، تعريف الناس بالقرآن، تعريف الناس بسيرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوموا بهذا واتركوا هؤلاء الآخرين الذين يتطاولون والذين يصرخون وينعقون وإلى آخره نهائيا. نعم، أما أن نبادل عملهم حتى المقاطعة. هناك من يقول طيب كمان مقاطعة، لا هدول بدهم مركيين عم يعملوا إيم ويحطوا كذا كذا كذا. لا، الباري عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. لتربع قاموا فعلوا هذا الذي فعلوا. شو علاقة الشركات التجارية انه نجي نقطع رزقهم؟ نعم، نقول لهم يا اما بتسكتوا هدول جماعتكم او ترى نحن راح نجي نقطع رزقكم ونعمل ايمان. لا، كمان هذا ما هو منهج اسلامي. نعم ابدا، النبي عليه الصلاة والسلام ما صنع ذلك ابدا. كانت في قافلة تجارية تسري ما بين الشام والجزيرة العربية، كثيرون هم الذين كانوا يسيئون إلى رسول الله في جنوب الجزيرة العربية، كان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام يقطع عنهم نعم هذه التجارة ويخليهم جوعانين. عملها النبي؟ أبدا ما فعلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، لكن ما البديل؟ البديل أن ننهض برسالة الإسلام، البديل أن نعرف العالم على الإسلام، وهذا ما نحن مقصرون. ومرة أخرى أقول، ومرة ثالثة أقول، منظمة المؤتمر الإسلامي مقصرة في حق الله عز وجل. اسم كبير مسمى صفر. نعم، قرر في مؤتمر القمة الإسلامي أكثر من مرة ضرورة استحداث قناة فضائية موجهة إلى العالم الغربي ينطق بأربع لغات، مهمتها تعريف الغرب بالإسلام لا أكثر. ولا تنتمي هذه القناة لا إلى دولة الفلانية ولا دولة الفلانية ولا دولة الفلانية، وليست لها صفة سياسية نهائيا، وإنما تنتمي إلى منظمة المؤتمر الإسلامي التي يحتضنها العالم الإسلامي أجمع. أين هذه القناة؟ ما في. معقول يكون في عجز مادي يمنع منظمة المؤتمر الإسلامي التي هي لسان حال العالم الإسلامي كله؟ والله ما في إمكانية مادية. رجل واحد عم يعمل قناة فضائية، شخص واحد، شخص واحد عم خلال شهرين ثلاثة عم يعمل قناة فضائية وما شاء الله كان. لكن هذا هو تقصيرنا. أما أن نغطي هذا التقصير بالصياح وبالمسيرات وبما إلى ذلك، ربنا لا يرضى عن هذا. نعم، هذه خلاصة الرد على هذه الشبهة، وسنواصل إن شاء الله حديثنا عن هذه الشبهات والرد عليها، الرد العلمي البعيد عن الغيظ والبعيد عن الانفعال والبعيد عن كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك يا ربي بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن تشرح لنا صدورنا وأن تيسر لنا أمورنا وأن تجبر كسر قلوبنا وأن تذهب غم نفوسنا يا ذا الجلال والإكرام، وأن تعطي كل واحد منا سؤله في هذه الساعة بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يا من يرى مكاننا، يا من يسمع كلامنا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، يا من إليه المرجع والمآب، يا من بيده الأمر كله، يا من إليه يرجع الأمر كله. تجلى علينا الساعة، تجلي رحمة، تجلي لطف، تجلي إكرام، تجلي استجابة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعلم أننا لسنا مؤهلين لأن تستجيب دعاءنا عندما نسألك أن تكرمنا بالسقيا، عندما نسألك أن تكرمنا بالغيث. نعلم ذلك. إن نبيك أخبرنا قائلا: من لا يرحم لا يرحم، وأنبأنا أن الظلم إذا شاع ارتفعت رحمة الله عز وجل من الأرض. وإننا نشكو إليك حالنا، نشكو إليك سوء حالنا، نسألك اللهم أن تصلح حالنا، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن ترفع أسباب الظلم عن عبادك في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام. نسألك اللهم أن تكرمنا بما أوصانا به رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، أوصانا بالتراحم، نسألك اللهم أن تكرمنا بذلك، نسألك اللهم أن تهدينا إلى ذلك يا ذا الجلال والإكرام، حتى ترفع مقتك وغضبك عنا يا ذا الجلال والإكرام. يا رب، عندما نمر بقصر العدل وننظر إلى مظاهر الظلم التي تقشعر لها الجلود، ظلم الأخ لأخيه، ظلم الزوج للزوجة، ظلم الزوجة للزوج، ظلم الأبناء للأباء والأباء للأبناء، ظلم الأقارب لبعضهم بعض، نعلم أننا لسنا مستأهلين لرحمتك، نعلم ذلك يا ذا الجلال والإكرام. لكن إلى أين نفر؟ لا فرار لنا منك إلا إليك، لا فرار لنا من عقابك إلا إلى رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. نعلم أننا أسأنا، نعلم أننا حجبنا عن رحمتك بسوء فعالنا يا رب، وبيدك كل شيء. اهدنا يا ذا الجلال والإكرام، أحسن منقلبنا يا رب العالمين. خذ بنواصي عبادك في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك يا رب العالمين. اهدي كل عبادك أن يكونوا رحماء بعضهم ببعض. أوزعهم يا ذا الجلال والإكرام ألا يتظالموا يا ذا الجلال والإكرام، ألهمهم أن يتراحموا، ألهمهم أن لا يأكل بعضهم حقوق بعض. يا أرحم الراحمين، يا هادي المضلين، يا هادي المضلين، اهدنا جميعا حتى تستجيب دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام. ومع ذلك لا غنى لنا عن سؤالك، لا غنى لنا عن أن نقف ببابك، وإن كنا حملنا أوزارا من أعمالنا وسوء فعالنا، ها نحن واقفون مرة أخرى ببابك، ملتصقون بأعتابك، نبسط كف الرجاء إلى سماء رحمتك، نقول: يا رب اسقنا الغيث، لا تهلكنا يا رب، لا تهلكنا بجريرة فعالنا يا رب العالمين. يا رب اسقنا الغيث يا ذا الجلال والإكرام. يا رب إن الظمأ يتهددنا، وإن المخاوف تطل علينا منذ الآن يا ذا الجلال والإكرام، ولكننا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تهدينا لكي تستجيب دعاءنا، أن تصلحنا لكي تستجيب دعاءنا يا رب العالمين. يا رب اهدنا في من هديت، يا رب اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، يا رب اسقنا غيثا مغيثا صحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.